بيان العرض العام، نذكر مقدمة في الفرق بين العرب والعربي. ما هو الفرق بين العرب والعربي؟ وما هو المراد في المقام؟ هل أن المراد في المقام هو العرب أم المراد هو العربي؟ هذا مطلب شوية مهم، كثير من أخوانا طلبة يصير عندهم لبس بين العرب والعربي وما يعلم أن المقصود في المقام في باب الكليات الخمسة أي هذين الاصطلاحين، العرب أم العربي. فنقول أن العرب هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، كالبياض والسواد والعلم. هذا يعبر عن العرب. العرب هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج لابد أن توجد في موضوع ولا يمكن أن توجد لا في موضوع، بمقابل الجوهر اللي مر علينا في سلسلة الأجناء، بمقابل الجوهر الذي هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. فالمقسم للعرب والجوهر هو شنو؟ شنو المشترك؟ الماهية الممكنة. الماهية الممكنة تنقسم إلى جوهر وعرب. الجوهر الموجود الذي الماهية التي إذا وجدت، ليش نقول الماهية التي إذا وجدت؟ لأن الماهية قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. فالماهية التي هي قبال الوجود إذا تحققت في الخارج ووجدت في الخارج، بعض الماهيات لا يمكن أن توجد إلا وهي معتمدة على موضوع كما في البياض، بعض الماهيات توجد في الخارج ولا تعتمد على موضوع كما في الجسم. الجسم حتى يوجد ما يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه، نعم يحتاج إلى مكان بس هذا موضوع آخر غير مسألة الموضوع الاصطلاحي، غير مسألة الموضوع الاصطلاحي الذي به يتحقق وجود ذلك الشيء. العقل مثلا، العقل يوجد من دون أن يحتاج إلى موضوع. النفس توجد من دون أن تحتاج إلى موضوع، بخلاف البياض والسواد والعلم وغيرها من الأعراض التسعة المختلفة. فإذا العرب هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع بقبال الجوهر الذي هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوعه. طبعا هذا العرب بهذا الاصطلاح هذا ليس بمراد في المقام. العرب حينما يقال العرب لا يراد في المقام هذا العرب، لأن المأخوذ في الكليات الخمسة هو أن تكون هذه الكليات الخمسة مقولة محمولة، والأعراض بهذا المعنى لا يمكن أن تحمل على الذوات، لا يمكن أن يحمل البياض على الإنسان. الذي يحمل على الإنسان هو الأبيض لا البياض. لا يمكن أن نقول الإنسان بياض لعدم الاتحاد بين المعنى وبين الذات. فالعرب بمعنى الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع غير مرادة في مقامنا، وإن عبر بها في بعض الأحيان. أحيانا إذا يعبر فيقولون عرب عام، عرب عام هذا مو هو المراد، مو المراد العرب اللي إحنا الآن نتكلم عنه. هذا الكلام بنحو متامعة. فإذن هذا معنى العرب، وقلنا أن العرب ليس بمراد. ليش مو مراد؟ شنو النكتة؟ النكتة العلة في عدم إرادته هو أن الكليات الخمسة كليات مقولة، يعني محمولة على الماهيات، ومن غير المعقول أن يحمل المعنى على الذات، من غير المعقول أن يحمل البياض على الإنسان مثلا. فلا نقول أن الإنسان ضحك مثلا، بل نقول أن الإنسان ضاحك. العربي هو المفهوم العربي هو المفهوم القابل للحمل على الذوات. الحاملة لتلك الأعراض، الذوات الحاملة لتلك الأعراض، مثل يش العرضي كالأبيض والأسود والعالم. الأسود والأبيض والعالم يسمى عرضي لأنه مفهوم قابل للحمل على الذوات الحاملة لتلك الأعراض. يعني عندنا مثلا ذات الإنسان، ذات زيد، هاي ذات زيد حاملة لعرض، حاملة لعرض. يعني شنو عرض؟ مثل ايش؟ مثل البيض، مثل العلم. زيد حمل العلم وزيد حمل البياض، فحمل عرضا، حمل عرضا اللي يقابل الجوهر. هذا الزيد الحامل لهذه المبادئ للعلم والبياض، هذا الزيد إذا حمل عليه مفهوم قابل للحمل على زيد، هذا المفهوم شو نسميه؟ نسميه عرضي. هذا المفهوم نسميه عرضي. فزيد الحامل للعلم نحمل عليه شنو؟ أنه عالم. فمن نقول زيد عالم، هذا عالم هو شنو؟ هو عرضي. زيد أبيض، هذا أبيض شنو؟ هذا عرضي. فالعرضي هو المشتق القابل للحمل على الذوات، بخلاف العرض هو الماهية الممكنة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. العرض بالمعنى المتقدم خارج عن محل كلامنا، الداخل في محل كلامنا هو منه؟ هو العرضي. ليش العرضي؟ لأن قلنا هو المفهوم المحمول على الذوات الحاملة لتلك الأعراض. المحمول يعني شنو؟ احنا نحتاج في الكليات الخمسة الحمل، الكليات الخمسة كلها كليات محمولة. فإذا كان العرض غير محمول والعرضي غير محمول، يكون العرضي هو الذي يكون من قبيل الكليات الخمسة. فإذا صار واضح الفرق بين العرض والعرضي، وتبين أن مرادنا الداخل في محل كلامنا في بحثنا هو العرضي للعرض. لكن كثير من المناطق حينما يعبرون عن العرضي يعبرون بالعرضي مسامحة. هاي المسامحة بعد احنا نكون نلتفت إليها، من يقولون عرض عام يعني مو عرض عام، يعني عرضي عام، يعني عام لحقيقة وغير الحقيقة. فمرادهم بالحقيقة هو العرضي لا العرض. من هنا قال السبزواري في منظومته، هذا لا بأس أن نحفظ البيت حتى دائما نفرق بين العرض والعرض، خاف ننسى الاصطلاح، الاصطلاح غالبا ما ينسي، خاف ينسي نذكر هذا البيت. قال وعرضي الشيء غير العرضي، وعرضي الشيء غير العرضي. هاي العرضي عرض لكن مكسورة. وعرضي الشيء غير العرضي ذا كالبياض، ذاك مثل الأبيض، ذا كالبياض، ذاك مثل ذا هذا اسم إشارة لمن؟ للقريب العرض، للقريب. وذاك للبعيد اللي هو منه؟ العرضي بالياء. ذا كالبياض، ذاك مثل الأبيض. الأبيض هو العرضي والبياض هو العرض. إذا اتضح هذا وتمت هذه المقدمة، نقول أن العرض العام هو الخارج المقول على الماهية وعلى غيرها، على النوع وعلى غيره. قال الماتن الخامس العرض العام وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها، عليها من هي؟ الحقيقة، لكن من دون قيد الوحدة. سابقا هو بعبارته قال الرابع الخارج وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة، ثم قال عليها، على منه؟ على الحقيقة، لكن من دون قيد الوحدة، لأنه سيقول عليها وعلى غيرها. إذا أخذنا الحقيقة بقيد الوحدة راح يصير تهافت وتدافع في عبارته، شلون قيد الوحدة شلون غيرها، فنقول هذا الضمير يعود على الحقيقة لكن من دون قيد الوحدة. بقيد الخارج حينما قال العرض العام هو الخارج يعني الكلي الخارج، بقيد الخارج خرج النوع وخرج الجنس وخرج الفصل. النوع صحيح ليس بداخل لكنه في عين الوقت هو ليس بخارج، فمن قال خارج العرض العام هو الخارج خرج النوع، كذلك خرج الجنس لأن الجنس جزء الماهية داخل والفصل أيضا جزء الماهية داخل، فخرج النوع والجنس والفصل. ثم قال المقول عليها وعلى غيرها، عليها وعلى غيرها، هذا قول وعلى غيرها يخرج الخاصة، فبقي في التعريف العرض العام فقط، فهذا التعريف جامع مانع. بالداخل ويعبرون عن الذاتي بشنو بعد؟ أحسنت، ما ليس بخارج، وقلنا أن الداخل يخرج للنوع وما ليس بخارج هو التعبير الأصح والأدق اللي هو، ولذلك احنا قلنا أن النوع هو ليس بداخل، النوع ليس بداخل إلا أنه في عين الوقت ليس بخارج، فكما هو ليس بداخل هو ليس بخارج، فيخرج من تعريف العرض العام بقوله الكلي الخارج. قوله هو على غيرها كالماشي، لأن كلام في العرض العام، من يقول عرض عام يعني قلنا المراد العرضي العام. وعلى غيرها كالماشي يقال على حقيقة الإنسان، هذا الماشي يحمل، يقال يعني يحمل على حقيقة الإنسان، ويحمل على غيرها، على غير حقيقة الإنسان من الحقائق الحيوانية، كل حيوان يقال له أنه ماشي. بعد أن بيّن تعريف العرض العام شرع في بيان تقسيمات العرض العام. العرض العام له تقسيمات متعددة، أول هذه التقسيمات من هذه التقسيمات تقسيمه إلى اللازم والمفارق، يقسم العرض العام إلى العرض اللازم والعرض المفارق، لأن الأمر لا يخلو إما أن يمتنع أن ينفك المعروض عن العارض، وإما أن لا يمتنع، إن امتنع انفكاكه انفكاك المعروض عن العارض فهو اللازم كالزوجية للأربعة، وإن لم يمتنع فهو المفارق كالأبيض للإنسان، لا كالبيض، كالأبيض للإنسان، الإنسان أبيض هذا عرض مفارق. وكل منهما أي كل من الخاصة والعرض العام، وبالجملة الكلي، لاحظوا عبارة الماضي، قال وكل منهما كل من الخاصة والعرض العام إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية، أو بعد ذلك يقول وإلا، يعني إن لم يمتنع انفكاكه فعرض، يعني شنو؟ يعني مفارق يدوم أو يزول بسرعة أو ببطء أو ببطء. لاحظوا قال وكل منهما إن امتنع، هذا الشق الأول، إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم، هذا القسم الأول، القسم الأول هو اللازم، العرض اللازم سواء كان خاص أو عرض عام، اللازم اللي معناه أن البكاكة أو يمتنع البكاكة عن المعروض عن الشيء. هذا الشق الأول. الشق الثاني ذكره في آخر الفقرة، قال وإلا فعرض. وإلا يعني شنو وإلا؟ أي إن لم يمتنع انفكاك فعرض، يعني عرض مفارق. هذا المفارق يدوم، لأنه قد يكون المفارق دائم، هو يمكن أن يفارق إلا أنه لم يفارق في الواقع، فهو دائم يدوم أو يزول، والزوال إما بسرعة وإما ببطء. فذكر القسم، يعني القسم الأول اللازم والقسم الثاني المفارق. قال قوله وكل منهما، أي كل من الخاصة والعرض العام. وبالجملة الكلي الخاصة والعرض العام، راح يجمل الخاصة والعرض العام. يقول وبالجملة الكلي الذي هو شنو؟ عرضي. هذا التعبير هو التعبير الدقيق، هذا التعبير هو التعبير الخالي من المسامحة، لأن احنا كلامنا وين؟ كلامنا بالعرضي لا بالعرض. قال وبالجملة الكلي الذي هو عرضي لأفراده، إما لازم وإما مفارق. شنو أساس هذا التقسيم؟ يقول لأنه إما أن يمتنع وإما أن لا يمتنع انفكاكه. قال إذ لا يخلو، إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا. فالأول هو الأول، فالأول يعني الذي يستحيل انفكاكه، هو الأول هو
لازم،
لأن هو قال إما لازم وإما مفارق، فذكر اللازم أولا. إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا، فالأول هو الأول والثاني هو الثاني، ثم اللازم ينقسم بقسمين. بعد أن بين أن العرضي ينقسم إلى اللازم والمفارق، الآن يشرع في بيان تقسيمات اللازم. يقول اللازم القسم الأول الذي يستحيل انفكاكه له تقسيمات، فراح يذكر تقسيمين للازم. التقسيم الأول تقسيمه إلى لازم الماهية ولازم الوجود، ولازم الوجود ينقسم إلى قسمين، لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني. قال ثم اللازم ينقسم بقسمين، هذا قسمين يعني تقسيمين مو قسمين. يقال مثلا قسم الشيء يقسم قسما، مثل ضرب يضرب ضربا. قسم يقسم قسما مثل ضرب يضرب ضربا. فقسما هذا قسمين جمع لي قسم اللي هو مصدر مثل الضرب. فالقسم بمعنى التقسيم، شلون نقول قسم يقسم تقسيما، قسم يقسم تقسيما، هذا التقسيم شنو؟ تقسيم مصدر، فهو ايضا جاب المصدر. قال قسم مثل ضرب يقسم يضرب قسما، فقال قسمين يعني شنو؟ يعني تقسيم، لأن قسم مصدر مثل تقسيم اللي هو مصدر. فإحنا شلون عادة نقول تقسيمين؟ يعني المصدر نسني نقول تقسيمين، هو قال قسمين يعني شنو؟ يعني تقسيمين. فيقول أن اللازم ينقسم بتقسيمين، وإلا ما يصح أن نقول وثم اللازم ينقسم بقسمين بكسر القاف، بكسر القاف لا بفتحها، قسمين. لا، هو ما راح يذكر قسمين، راح يذكر اولا ثلاث اقسام، وبعد ذلك راح يذكر شنو؟ راح يذكر قسمين، راح يذكر ثلاث اقسام، لازم الماهيه ولازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني، ثم بعد ذلك يذكر اللازم البين واللازم غير البين. فهو ما راح يذكر قسمين فقط، بل راح يذكر قسمين يعني تقسيمين. التقسيم الاول هو قلنا أن اللازم ينقسم إلى لازم الماهية ولازم الوجود. المراد من لازم الماهية هو اللازم الذي يلازم الماهية، ولا ينفك عن الماهية، لا ينفك عن الشيء بالنظر إلى ماهيته. يعني أن هذه الماهية أينما حلت وارتحلت يلازمها ذلك اللازم بقطع النظر عن وجودها الخارجي أو وجودها الذهني، بحيث لو قدر ولو فرض فرضا محالا أن هناك ظرفا غير الوجود الخارجي والوجود الذهني تتحقق فيه الماهية، للازم ذلك اللازم تلك الماهية في ذلك الظرف أيضا، يعني بقطع النظر عن الوجود الخارجي والوجود الذهني، كما في الزوجية والأربعة، الأربعة زوجون، الأربعة زوجون، هاي الزوجية تلازم الأربعة في كل ظرف أصلا، حتى لو لم يوجد هنالك ظرف لهذه الماهية. الشيء بلحاظ ماهيته، الأربعة بلحاظ ماهيتها لابد أن تكون زوجا، سواء تحققت في الخارج أو في الذهن، أو فرض هناك ظرف آخر غير الخارج وغير الذهن أيضا في ذلك الظرف، الأربعة تكون زوجا. هذا اللي يعبر عنه بلازم الماهية، الذي يلازم نفس الماهية بقطع النظر عن الوجود، لأن تعلمون أن الممكن كل ممكن يقولون زوج تركيبي من وجود وماهية، كل ممكن إلى وجود وإلى ماهية، إلى وجود وإلى ماهية، الماهية حد الوجود، الماهية حدود الوجود. فالأربعة مثلا، الأربعة إلها وجود وإلها ماهية، زوجية الأربعة إنما تتبع الماهية لا تتبع الوجود، يعني هي بقطع النظر هي لا بشرط من جهة الوجود، وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن أو وجدت في ظرف آخر، الأربعة يلازمها الزوجية. هذا اللازم الأول لازم الماهية. اللازم الثاني لازم الوجود، يعني أن اللازم إنما يتبع ذلك الشيء إذا وجد وتحقق، يعني إنما يتبع وجوده ولا يتبع ماهيته، وهذا له قسمان، لازم الوجود الخارجي ولازم الوجود الذهني. لازم الوجود الخارجي كما في قولك النار محرقة، النار محرقة، الإحراق لازم للنار، لكن هذا الإحراق مو لازم لماهية النار، بل هو لازم لوجودها وخصوص وجودها الخارجي للذهني. النار إذا وجدت في الخارج كانت محرقة، أما إذا وجدت في ظرف آخر كالذهن مثلا فلا تكون محرقة، لأنه لو كانت النار بوجودها الذهني محترقة لاحترق الذهن، والحال أن الذهن لا يحترق عند تصور النار، فالنار إنما تكون محرقة في ظرف وجودها الخارجي. الإحراق يلازم النار إذا وجدت في الخارج، أما إذا لم توجد إلا في الذهن فلا تكون محرقة، هذا لازم الوجود الخارجي. وأما لازم الوجود الذهني فكما في الكل، تقول الإنسان كلي، الإنسان كلي، لزوم الكلية للإنسان إنما هي إنما هو فيما إذا وجد الإنسان في الذهن، أما نفس ماهية الإنسان لا يلازمها الكلية. نفس وجود الإنسان الخارجي، الإنسان بوجوده الخارجي لا يلازمه الكلية، بل الإنسان بوجود الكل الخارجي لا يكون إلا جزئيا، بل الكلية تلازم الوجود الذهني، يعني إذا حضرت ماهية الإنسان في الذهن حينئذ، إذا حضرت في الذهن توصف بأنها كلية، لأن أصل هذا الوصف هو ظرفه الذهن للخارج، فماهية الإنسان إنما تكون كلية إذا وجدت في الخارج، فالكلية تلازم ماهية الإنسان بلحاظ وجودها الذهني، لا بلحاظ الماهية ولا بلحاظ الوجود الخارجي. هو اصلا هو هسه قاعد، هو هذا اللي قاعد اقوله، ان الانسان بوجوده الذهني يحمل عليه انه كلي، اما الانسان بوجوده الخارجي انا انسان، وبوجودي الخارجي يحمل عليه ان انا كلي، يحمل عليه جزء. هو هذا اللي اريد اقوله، فهذا تأييد يعني بالحقيقه. هذا القسم الاخير، القسم الثالث، لازم الوجود الذهني، لوازم الوجود الذهنية يعبر عنها ويصطلح عليها بالمعقولات الثانوية. المعقول الثانوي إنما سمي معقولا ثانويا الكل، هذا الكل يطلقون عليه أنه معقول ثانوي بمقابل المعقول الأول. أولا إحنا عندنا معقول ماهوي مثل الإنسان، الإنسان معقول ولوه ماهي، فماهية الإنسان نقول عنها معقول ماهوي. عندنا معقول أولي، يعني أن نفس هذا المعقول الماهوي، نفس هذا المعقول الماهوي يحضر في الذهن. مجرد أن حضر الإنسان، مجرد أن حضرت ماهية الإنسان في الذهن، يقال لماهية الإنسان الذهنية يقال أنها معقول أولي، لأنها تعقلت في مرتبة واحدة، في مرتبة أولى. أول ما أجينا تعقلنا ماهية الإنسان، فالإنسان المعقول في الذهن يسمى إنسان، يسمى معقول أولي، هذا المعقول الأول. بعد أن نتصور المعقول الأولي، هذا المعقول الأولي نحكم عليه بأنه مفهوم لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، نحكم عليه بهذا الحكم، فنحمل عليه أنه كلي. هذا الكلي نسميه معقول ثانوي، لأنه في مرتبة ثانية بعد أن تصورنا موضوعه ومن حملنا عليه هذا الكلي. ليس لأن الكلي هو من تقسيمات شنو المقسم للكلي والجزئي؟ المفهوم. فأولا لابد أن يكون عندنا مفهوم، يعني لابد أن يكون عندنا متصور هذا الإنسان نتصوره ونفهمه. بعد ذلك ورغم أن تصور الإنسان نحكم عليه بأنه كلي، فتصور الكلي يأتي في مرتبة ثانية بعد تصور المعقولات الماهوية، وبعد الحكم عليها بأنها يمتنع فرض صدقها على كثيرين. من هنا يقال الكلية والجزئية من المعقولات الثانوية، لأنها تأتي في مرتبة ثانية من مراتب التعقل. قال: ثم اللازم ينقسم بقسمين، أحدهما أنه لازم الشيء، أنه أحدهما أنه أي لازم الشيء، إما لازم له بالنظر إلى نفس ماهيته مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن. طبعا الماهية إحنا نتحدث عن يا ماهية، عن الماهيات اللي إلها وجود وإلها تحقق. فيقول حتى الماهية الموجودة في الخارج، هاي الأربعة اللي الآن موجودة في الخارج، هاي الأربعة اقطع النظر عن خصوص وجودها الخارجي واحكم عليها بأنها أربعة، واحكم عليها عفوا بأنها زوجة. هاي الأربعة اللي موجودة في الذهن اقطع النظر عن خصوص وجودها الذهني واحكم عليها بأنها زوجة. فبالبداية نقطع النظر عن خصوص وجودها، هي طبعا متلبسة بالوجود، لو الوجود الخارجي لو الوجود الذهني، احنا نقطع النظر عن خصوص ذلك الوجود ونحكم عليها بأنها زوج. هذا الحكم طبعا لا يكون إلا بلحاظ الماهية، فنقول أن هذا اللازم لازم للماهية، إما لازم له بالنظر إلى نفس ماهيته مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن، وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له. طبعا هاي العبارة صحيحة، بس هم بيها نحو إيهان أنه لازم وجود، لأن أنت قاعد تقول كلما تحققت في الخارج او في الذهن. لا قول مثل ما احنا قلنا، احنا ايش قلنا؟ قلنا هذا الشيء يلازمه هذا اللازم، سواء وجد في الخارج او وجد في الذهن او فرض ظرف اخر، حتى نقول انه يا بتر الوجود الخارجي والوجود الذهني ما إلى مدخلية أصلا. حتى إذا شلون يكون إلى مدخلية وما إلى مدخلية؟ إذا كان الوجود الخارجي أو الذهني إلى مدخلية، فنقول إذا وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن كان هذا الشيء لازما. نقول هذا الخارج أو الذهن إلى مدخلية. شلون نبين عدم المدخلية؟ نبين عدم المدخلية بأن نقول إذا وجدت في الخارج أو وجدت في الذهن أو لا فرض ظرف آخر محالا، طبعا ما عندنا احنا ظرف آخر غير الخارج او الذهن، لكن لو فرض ان هناك ظرف آخر ثالث وتحققت هذه الماهية فيه، لكان هذا الشيء لازما لها. هذا حتى نبعد شائبة مدخلية الوجود الخارجي او الذهني. لاحظوا عبارته: وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهني او في الخارجي كان هذا اللازم ثابتا له. هذا به شائبة مدخلية الوجود المطلق الخارجي او الذهني. هذا القسم الاول. القسم الثاني: واما لازم له بالنظر الى وجوده، اي الى هذا الالف من اثنين، يعني هذا الشق الاول من الشق الرئيسي الثاني، اي الى خصوص وجوده الخارجي با او الذهني. هو راح يقول بالحقيقة هذا تقسيم إلى قسمين، لكن هو في حقيقة ثلاثة، لأن الثاني ينقسم إلى قسمين. فإذا لازم الماهية الأول، لازم الوجود الخارجي الثاني، الثالث لازم الوجود الذهني. فهذا القسم يعني هذا التقسيم بالحقيقة قسمان، أو هذا القسم يا قسم يعني هذا الثاني القسم الثاني، هذا القسم مو القسم، هذا القسم يعني القسم الثاني لازم الوجود، لازم الوجود إلى قسمين بالحقيقة قسمان. يقول فهذا القسم بالحقيقة قسمان، فالنتيجة فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: الأول لازم الماهية كزوجية الأربعة، الثاني لازم الوجود الخارجي، طبعا الماهية مصدر جعلي مأخوذ من ما هو، ذكرنا هذا ماهية، لازم الماهية كزوجية الأربعة، الثاني لازم الوجود الخارجي كإحراق النار. طبعا هو الآن يعني يعبر بتسامح، زوجية الزوجية مو عرضي، الزوجية شنو؟ الزوجية عرض، الزوجية عرض، يصير نقول الأربعة زوجية، نقول الأربعة زوج يعني مشتق من العرض، مشتق من الزوجية مو الزوجية، نفس الزوجية ليست بلازم. لازم الماهية كزوجية الأربعة، ولازم الوجود الخارجي كإحراق النار، والثالث لازم الوجود الذهني ككون حقيقة الإنسان كلية، هم ككوني هذا الكون شنو؟ هذا الكون هم عرض، مصدر هذا الكون ككون حقيقة الإنسان كلية. وهذا القسم يعني القسم الثالث يسمى معقولا ثانيا أيضا، يعني شنو أيضا؟ كما سمي بلازم الوجود الذهني يسمى بالمعقول الثاني أو المعقول الثانوي بمقابل المعقول الأولي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.